أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير البرية أجمعين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في الجلسة السابقة إحنا فسرنا مسألة الملكوت وأنه عالم العمر وعالم الغيب وعالم العلقة والارتباط بين الأشياء كلها وبين الله تعالى. عليكم السلام. حيث يقول في الآية: وما أمرنا إلا واحدة، يعني لا يحتاج إلى شيء آخر ولا يحتاج إلى الوسائط مثل الوسائط التي نحن نقوم بهذه الوسائط وترتيب هذه الوسائط في الخارج حتى يحدث شيء. ولا تأثير لهذا الأمر إلا بإرادة الله تعالى، يعني الله تعالى إذا يريد شيء يكون هو في الخارج واقع. وفي آية آخر في سورة ياسين يقول: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. يعني الله تعالى سبحانه إذا يريد أمر وإذا يريد أن يتحقق مسألة في الخارج وحادث في الخارج يقول له كن. فهذا كن ليس مثل الألفاظ التي إحنا نستعمل، بل كن التكوينية، يعني الإرادة الإلهية التي يتعلق بتحقق الأشياء. هذا هو المقصود من كلمة كن التكوينية. ولكن مع هذا كلها إحنا نشوف أن الله تعالى يشير إلى وقوع الوسائط في الخارج مثل الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة الرزق وملائكة قبض الأرواح الذين تتوفاهم الملائكة. في آية يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومن ناحية يقول: إنما أمرنا واحدة إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يقول الملائكة كن فيكون، لا يقول ملك الموت، يعني يستند هذا القول إلى الله تعالى. إنما أمره، يعني أمر الله تعالى، إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ومع ذلك إحنا نشوف الله تعالى فوز هذا الأمر إلى ملائكته. فبأي طريق نجمع بين هذه الآيات وكيف ينتفي التعارض والتناقض والتزاد من هذه الآيات؟ نحن إذا تأملنا في مطالب في الجلسة السابقة لوحدة الأفعال وكيفية نزول الفعل من عالم الوجود وعالم الإرادة إلى عالم الخلق وعالم الشهادة والمادة، نفهم أنه لا يكون هناك إلا فعل واحد وإرادة واحدة إلا من الله تعالى سبحانه. يعني نحن كما نفعل الأشياء ونفكر ونقوم بواجبنا ونقوم بشغلتنا كل بحسب شأنه، ويستمر الحياة في هذا العالم بالآلات والأدوات التي الله تعالى أودع هذه الآلات والوسائل فينا بحسب القدرة والغرائز والصفات التي الله تعالى جعل فينا، وبواسطة هذه الغرائز والصفات نحن نستمر الحياة في هذا العالم. كذلك هذه القوة بنفس الشيء موجود في سائر الموجودات، موجود بالنسبة إلى الملائكة، موجود بالنسبة إلى سائر الأفراد وسائر البشر من الأنبياء وغير ذلك، ولا يكون هناك التفاوت ولا يكون هناك التنافي بين هذه السلسلة، سلسلة الموجودات في هذا العالم. يعني أنه كما لا يجوز لنا أن نفرض أن القوة والاستعداد فينا من غير الله تعالى، بل لازم علينا أن نقول كل هذه من عند الله. وكذلك لا يجوز لنا أن نقول هذا القوة التي يكون في جبرائيل، هذا القوة التي يكون في قابض الأرواح، هذا القوات التي تكون في الملائكة، هذا لا يكون إلا من عند الله تعالى. ولهذا لا يكون القوة في البين إلا القوة مستند إلى الله تعالى. وعلى هذا الله تعالى يفصح عن هذه المسألة ويقول وما أمرنا إلا واحدة، يعني حقيقة الإرادة في هذا العالم هو الإرادة المنبعثة عن الله تعالى، يعني أن قابض الأرواح لا يقبض إلا بإرادة الله تعالى وإذنه، ملك الموت لا يفعل إلا بإرادة الله تعالى وإذنه، نحن لا نفعل هكذا إلا بإرادة الله تعالى وإذنه. ليس المقصود من الإرادة، يعني هنا مسألة مهمة، مسألة الاختيار، ليس المقصود من الإرادة إرادة الله تعالى أنه لازم أن يفعل هكذا بهذا الشكل بدون اختيارنا، لا. مثلا في هذه الموقعية إن مثلا نقول أني أنا أسألكم هذا، لو لم يكن إرادة الله تعالى يتعلق باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، هل يزيد وعوانه وعمر بن سعد وعناه قادرين على شهادته؟ يعني نحن نفرض المسألة في هذا الموقف، إما أن إرادة الله تعالى تعلق باستشهاد الإمام الحسين أو لا يتعلق، يعني الله تعالى لا يرضى بهذا. طب إذا لا يرضى بهذا فلمن لا يمنع يزيد معاوية وإعوانه وشمر أن يفعلوا هكذا، كما أن إرادة الله تعالى لم يتعلق بذبح إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حيث مر هذا السكين على عنق إسماعيل وشاف أن هذا السكين لا يقطع وتعجب، وليش الله تعالى أمرني بهذا وهذا السكين، وإذن السكينة، وقال الله يأمرني الجليل الخليل يأمرني والجليل ينهاني، يعني أنت تأمرني بالذبح والله تعالى ينحاني. طب في هذا الموقف لم يتعلق إرادة الله تعالى بالذبح وهذا السكين لم يذبح، لم يقتل إسماعيل، فلماذا تعلق إرادة الله تعالى باستشهاد الإمام الحسين؟ إذا لا يتألق مثل تعلقه، مثل عدم تعلقه بإرادة باستشهاد الإسماعيل، فلازم أن يفعل هكذا في يوم عاشوراء. ما إحنا نشوف لا أن الإمام علي الحسين مثل صاير الأفلاد استشهد وأصابه المصيبة وأصابه المحن مثل صاير الأفراد وذبح رأسه، فلازم لهذا الموقف الإنسان يفكر أن إرادة الله تعالى تعلق باستشهاده، ولكن هل هذا الإرادة تعلق بدون اختيار هذا الأفراد الذين قتلوا الإمام؟ لا، ما اختيارهم. هذا المسألة المهم، يعني هذا الإرادة لم يتعلق بدون الاختيار، حيث أن الأفراد يكونوا مثل الخشب، هذا الأفراد يكونوا مثل الحديد، هذا الأفراد يكونوا مثل الحيطان. لا، هذا الأفراد لهم اختيار، وبهذا الاختيار حيث أن الله تعالى يشوف هذا الأفراد مسممين، وهذا الأمر يوجب ترفيع مقام الإمام عليه السلام. استشهاد الإمام يوم عاشوراء هو أوجب ترفيع الإمام. الإمام عليه السلام لما خرج من المدينة قال لبعض إخوانه ولبعض أصحابه، حيث سألوا لماذا أنت تخرج من المدينة ولماذا أنت تهاجر إلى مكة ولماذا، قال إن الله أراد أن يراني قتيلا. وقال فلماذا أنت تذهب بالأسرة وتسبع عائلة؟ قال إن الله أراد أن يراهن السبايا، يعني أن إرادة الله تعالى تعلق بقتله. وكما يقول في رواية أخرى أنه عليه السلام يا حسين إن لك عند الله لدرجة لا تنالها إلا بالشهادة، يعني استشهاد الإمام عليه السلام لا يكون مضرا بالنسبة إلى حاله، بل يكون رافعا لدرجته ويكون شافعا للأمة جميعا. يعني هذا المقام هو المقام الذي لازم الإمام عليه السلام أن يصل إلى هذا المقام بالشهادة، والله تعالى اختار له هذا واختار له هذه المصائب. يعني كل هذه المصائب كان حسنا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، وكان مضرا بالنسبة إلى معانديه، وكان مضرا بالنسبة لغاتلي. يعني كلهم بحسن، من حيث أنه اختار هذا، اختار الشهادة، الله تعالى رفعه بهذا الاختيار. ومن حيث أنهم اختاروا العداوة، اختاروا المقابلة والمعاناة مع الإمام عليه السلام، الله تعالى أذلهم والله تعالى يدخلهم النار بهذا المعاندة. والكل من عند الله تعالى، يعني إرادة الله تعالى تعلق بهذا المسألة، يعني بهذا الفعل في الخارج مع هذه الخصوصيات. يعني خصوصية انتساب كل فعل إلى صاحبه، انتساب هذا الفعل إلى الإمام، وهذا أوجب الرضوان، وهذا أوجب له السعادة والمراتب العالية الله تعالى هيا له، وانتساب هذا القضية إلى سائر الأفراد والله تعالى أوجب لهم الذلة. وعلى هذا وعلى كل حال، هنا سؤال أنه تعلق إرادة الله تعالى أو لم يتعلق؟ لو لم لا يتعلق، فلماذا حصل هذا الحادث في الخارج؟ وإذا تعلق فهذا القوة الذي يكون في الإمام عليه السلام، وهذا القوة الذي يكون في معانديه، كل هذا القوة من عند الله تعالى، والإمام عليه السلام يستفيد من هذا القوة بالنسبة إلى تصليح وتحسين حاله وترفيع مقامه، ومعاندي تستفيدون من هذا القوة بالنسبة إلى خذلانه وبالنسبة إلى دخولهم على الحلكة. بس نفس القوة من الله تعالى، يعني هذا الشخص الذي يأمر أنه مثلا يا خيل الله اركبوا، مثلا عمر بن سعد يقول لا خيل، يقول يا خيل الله اركبوا في يوم عاشوراء، احجموا واحجموا على الحسين وتموا أمره، وهذا ركبوا الخيل وحجموا على الإمام عليه السلام، كل هذا كان بالقوة، والاختيار ورفع الموانع ووجود الاستعدادات ووجود المقتضيات لوجود لإيجاد هذا القضية في الخارج. كل هذا كان من عند الله تعالى، ولكن المهم أنه يستفيد هكذا وهو يستفيد هكذا. مثل السكين، الآن السكين بيدي، بعد يمكن أني مثلا أستعمله للإفادة والاستفادة، أستعمله للمصائل النافعة، يمكن أني أستفيده باستفادة السوء ويوجب الهلكة ويوجب الفساد والتخريب وغير ذلك. السكين واحد والاختيار في الإنسان واحد. الإنسان يمكن أن يستفيد من هذا الآلة لهذه المواقع النافعة. الإنسان يمكن أن يستفيد أثر السوء بالنسبة لأثر سلبيا بالنسبة إلى المصائل المفسدة. القضية بحالها. على كل حال القوة من الله تعالى، وهذا القوة يكون في جميع الأشياء موجود، وكل شيء يفعل هذا بقوة، يعني القوة الذي أعطاه الله تعالى. ولذا إحنا نشوف في الآية عندما يحكي الله تعالى عن المعجزات الأنبياء، يحكي أنهم كانوا يفعلون هكذا، يعني أن النبي عيسى كان يفعل بنفسه ويفعل بيده هكذا، ولكن كلها بإذن الله تعالى. ويمكن شخص أن يستفيد هذا بغير إذن الله تعالى، يعني يريد الله تعالى أعطاه هذا النعمة، الله تعالى وفقه إلى هذه المرحلة، ولكن هو كالذي في قصة موسى وكان بلعم باعورة، وكان في زمن موسى عليه السلام، والآية يحكي عن فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس. هذا الآية لهذا الشخص. في أول آية أنا نسيت، يقول إنا علمناه من لدنا علما، ولكن مزمون الآية أنه لم يستفد منه، وأنه استفاد أمام نبينا موسى عليه السلام ويستفيد عليه، كان يستفيد عليه و... نعم لا لا أذب المسألة بلعن بلعن باورة إيه نعم بلعن باورة يعني الآية أنا نسيت. المزمون الآية إحنا أعطيناه علما من عندنا، وهو وصل إلى بعض المراتب، كان يعمل وكان يدعو الله تعالى والله تعالى يستجيب، ولكن لما وقع حادث موسى عليه السلام المدينة، ووقع قصة عجيبة، وهو يعني الناس اجتمعوا حوله وكانوا مثلا طلبوا منه أن يدعو على موسى، وقال وهو احترز واجتنب، وبعد الإلحاح على كل حال هو راح يدعو على موسى وعلى قومه، والله تعالى أهلكه وأخذ منه هذه. ليش؟ لأن هذا المسألة هذا من نعم الله تعالى. ليش أنت الآن تستعمل هذا على الله تعالى؟ الله تعالى أعطاك وأنت الآن تستعمل هذا على نبي الله تعالى. لازم على الله أن يقطع هذا ويأخذ منه هذه القوة، ويأخذ منه هذه الإرادة، يأخذ منه هذا النعمة التي أعطاه. فلهذا أيضا يعني هذا الشخص وبلعم باورة أيضا كان يفعل هذا بإرادته وبقوته الذي منحه الله هذه الإرادة وهذه القوة، ولكن لم يستفد منه أثر سوء، الله تعالى أخذ منه. صحيح؟ خب فلهذا هنا نفهم أن مسألة الولاية عبارة عن الولاية على الشيء، عن الولاية عن السيطرة على فعل الشيء في الخارج. هذه الولاية ما إما يكون بالنسبة إلينا كما إحنا مثلا نفعل هكذا ونمشي ونشتغل كلهم بشغلتي، وإما أن يكون هذا الولاية بالنسبة إلى الملائكة هم يفعلون هكذا، ولكن هذه الأفعال كلها من عند الله تعالى. وإما أن يكون هذه الولاية يعني القدرة على الفعل في الخارج في الأنبياء بواسطة المعجزة. والمهم هنا نفهم أن هذا الذي يفعلون الأنبياء، هل هذا بسبب التغيير والتبدلات الذي وقعت في نفوسهم، أو لا هذا المسألة بسيطة ومسألة عادية وتعبدية، يعني أن النبي إذا يدعو الله تعالى أو إذا يفعل شيء ويدعو من الله تعالى مثلا أن يتحقق هذا المسألة في الخارج، بس مثل دعوته وطلبه مثل طلبنا، ودعوته مثل دعوتنا، كما إحنا ندعو من الله تعالى هو يدعو، لا، أنه تغير في نفسه وتحول نفسه إلى شيء بهذا التغير وبهذا التحول يقدر أن يفعل هكذا بإذن الله تعالى. المسألة يعني هون يعني لازم إحنا نفكر في هذا المسألة، النبي والملائكة وحتى صاير الأفضل. مثلا الآن إحنا مثلا نرفع هذا أو إحنا مثلا نتحرك، طب يمكن مثلا إحنا نشوف هذا الحركة من أنفسنا، نعم إحنا نشوف هذا القدرة فينا، هذا القدرة فينا، وبهذا القدرة إحنا يمكن لنا مثلا أن نرفع حجر مثلا له 100 كيلو، مثلا 100 كيلو، أو مثلا شخص مثلا 300 كيلو مثلا يرفع هذا القوة. الشخص الذي يرفع هذا الحجر يشوف هذا القوة في نفسه أو هذا ليس هذا القوة في نفسه، بل دعا الله تعالى وطلب منه وهو مثلا يرفع هذا الحجر. لا، الكافر والمسلم يشوف هكذا، كل شخص يفعل هكذا يشوف هذا القدرة في نفسه يشوف، ولكن إذا يتأمل يشوف هذا القدرة من عند الله تعالى، هذا مسألة أخرى، ولكن يشوف في نفسي هذا القدرة. الآن أني أشوف في نفسي القدرة وأني أرفع هذا، الآن أني أتحرك يدي، كيف أنا لا أشوف هذا في نفسي؟ يعني واقعا هذا القدرة الذي في هذا القدرة مثلا أنتم أعطيتم هذا القدرة مثلا في نفسي، يعني هذا من عندكم؟ لا، هذه القدرة وهذه الحركة وهذا الفكر وهذا الخصائص وهذا الخصوصيات أنا أشوف كلها في أنفسنا، وعلى كل غريزة وعلى كل خصوصية إحنا يمكن أن نفعل شيء في الخارج. ويشوف هذا المؤمن والمنافق والمشرك، كلهم يشوف هذا، ولكن إحنا نقول هذا القدرة ليس من عندك، لأنه يمكن الله تعالى يسلب منك، يسلب في المنام، أنت تنام ولا تقدر على حركة اليد أبدا. خب هذا القدرة خب أين فر من روحك ومن جسمك؟ لا، أين وراح؟ بواسطة المنع وبواسطة الحجز وبواسطة الميكروب أو بعض الإصابة المرض ينتفي القدرة بالكلية ويكون في الفراش مستلقيا لا يقدر على التحرك أبدا، فأين القدرة؟ فلذا إحنا نشوف أن القدرة من عند الله تعالى، هو يشوف هذا القدرة فيه بحسب الاستغلال، أني أقدر، أني كذا، أني كذا، أني أكون سلطانا، أني أكون رئيس مثلا مجتمع، أني أكون كذا، أني أكون كذا، الملك لي كما قال فرعون، أنا رب السماوات والأرض، الملك لي، ولا يقدر شخص أن يسلب هذا الملك مني. والله تعالى يقول لا تقتر بهذا الملك الظاهري، أنا أعطيتك هذا القوة وهذا الملك وأنا أقدر أن أخذ منك هذا الاستيلاء وهذا الملك. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك شو؟ الملك هذه السلطة الظاهرية، هذه السلطنة في العالم، أنا أعطي هذا الملك لأي شخص أقدر وأريد، وأنا أنتزع هذا الملك لأي شخص أقدر وأريد، يوم لهذا ويوم لهذا، أشوف إذا بعيوننا. كان الشاه في زمننا في إيران كان يحكي، حيث كان يتكلم، اصلا كان يتكلم بانه الان مالك الملوك في العالم، من يقدر ان يفعل مثلا يفعل فينا هكذا، من يقدر ان يتكلم فينا هكذا، من يقدر ان مثلا احنا كنا مثلا نسمع بعض خطاباتي كانه واقعا كان يشوف انه فرعون، واقعا كان يشوف انه مثلا مالك الملوك، ولقبه لقب بعضهم بالشاهنشاه، شاهنشاه في الفارسية بالعربية يقول مالك الملوك، لا يعني مالك ملوك العالم، هذا مال، هذا فوق. إذا مثلا على إحنا إذا نلقبه وإذا نعزمه حتى مثلا نقول له هذا مالك ملك إيران، ليس ملك مثلا الشرق الأوسط، فكيف بملك آسيا، فكيف بملك أمريكا، فكيف ملك أفريقيا؟ يقول مالك الملوك شاهنشاه، يعني بالعربية يعني مالك ملوك العالم. كيف أصبح أحواله؟ فر من إيران بحيث لم يفر أحد،
ولم يأخذه كل مملكة من الأمالك، كل حكومة من الحكومات في العالم لم يأخذه ولم يتقبله، بل كان يفر من بلد إلى بلد ومن مملكة إلى مملكة أخرى، أصلا كانوا لا يتقبلونه. ليش؟ أين ذهب هذا الملك؟ أين ذهب هذا الفرعونية؟ أين ذهب هذا الربوبية التي كنت تعزم أنه رب الأرباب؟ قل اللهم مالك الملك، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعطي الأموال لمن شئت وتأخذ الأموال ممن شئت، تعطي الصحة لمن شئت وتأخذ الصحة ممن شئت. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم حدا، فإذا مرضت فهو يشفين، يعني أصل الشفاء من عند الله تعالى. ولكن يمكن أن يكون هذا الشفاء بلا واسطة، يمكن أن يكون هذا الشفاء بالواسطة، بواسطة الأدوية. نعم، ونحن يعني نشوف هذا في بعض الأحيان، وفي كثير من الأحيان هذا الأدوية لا يفيد. ليش لا يفيد؟ الله تعالى لا يريد، لازم هو مثلا يرتحل، لازم هو يموت. ولو يأخذ ولو يأكل كل دفعة 100 أغراس هذا لا يفيد، ففي بعض الأحيان صدفة يفيد. هذا يحكي أن الله تعالى أراد حياته في هذا العالم، وهذا الشخص لا يريد حياته، فبالبساطة يموت، بالبساطة يموت، بالبساطة يصحى. نعم، فعلى هذا من هذا المسألة أنه إحنا نفهم أنه لا يكون في العالم إلا الإرادة الواحدة، وهي إرادة الله تعالى. فإحنا إذا مثلا نفعل هكذا بحسب إحنا نشوف هذا القدرة في أنفسنا، نعم يشوف هذا القدرة، وبشخص إذا كان متأمل ويفكر لحظة يفهم هذا القدرة في أنفسنا ليس قدرة استقلالية، بل هذا القدرة من منح الله تعالى علينا ومن نعم الله تعالى علينا. إذا يريد يسلب هذا القرآن وينتظر، وإذا يريد يبقي هذا القوة فينا. نعم، هذا هو الولاية التكوينية المحدودة بالنسبة إلينا، هذا هو الولاية. نفس الشيء يكون في الملائكة والمدبرات أمره، ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة، ملائكة القذر، الملائكة التي أرسل إلى قوم لوط، الملائكة التي أرسل إلى قوم صالح، الملائكة التي أرسل إلى قوم شعيب، الملائكة التي أرسل إلى قوم يونس، وملائكة العذاب، كلها كل هذا يشوفون هذا القطر في أنفسهم، يعني واقعا هو يفعل، يعني هذا الملك المرسل إلى قوم كذا يشوف أن هذا القدرة في نفسه وهو يفعل هكذا. ولكن في هذا النقطة ما أنه يشوف هذا القدرة في نفسه، يشوف أنه من عند الله تعالى. ولكن إحنا غافلين عن هذا المسألة، إحنا نشوف هذا القدرة فينا ولا نشوف من الله، ولكن إذا نفكر نصل إلى هذا المسألة، يعني هذا القدرة التي فينا هو من عند، والقدرة فينا مضبوط، يعني لا شك ولا شبهة أن القدرة فينا، إحنا لسنا خشب ولسنا الحديد ولسنا غير ذلك، ولكن مع ذلك أن القدرة من الله تعالى. هذا هو النظر الاستغلالي والنظر الآلي. النظر الاستغلالي باطل والنظر الآلي جيد. النظر الآلي ما أنه يثبت أن هذا القدرة في الفرد وفي الشخص، وما ذلك يثبت أن الله تعالى أنه من الله تعالى، كما إحنا الآن نثبت أن فينا قوة، قوة الحركة، قوة العمل وغير ذلك. وهذا القوة حصلت بحسب شيء، بحسب هذا المواد الذي إحنا نستعمله ونستفيد منه، بحسب الهواء والأكسجين، وبحسب الماء، وبحسب الخبز، وبحسب هذا الفواكه، وبس هذا المطعومات كلها. لأنه بالخمسة أيام إحنا لا نأكل شيء، ونقدر على الحركة لا نقدر. في يومين إحنا نشرب ماء، نقدر على الحركة. في دقيقة واحد إحنا نتنفس نموت. بس هذا القوة الذي فينا هو قوة مركز من عند مصائل الحواء والماء والمطعومات كلها. هذا احنا نشوف هذا، مع احنا نشوف هذا القوة فينا، احنا نشوف هذا القوة من المواد التي احنا استعملنا. يعني هذا المسألة شيء وهذا المسألة شيء اخر. من ناحية نشوف ان هذا القوات فينا والحياة فينا، ومن ناحية نشوف أن هذا القوة والحياة التي فينا هو ناشئ الاستعمال هذا المطعومات. فبنفس الشيء إحنا نفهم هذا من ناحية، إذا إحنا نفكر في كيفية عالم العلة والمعلول، إحنا نفهم من حيث أن هذا القوة هذا من عند الله تعالى وهو الشيء الواحد. نعم، هذا هو المقصود من التوحيد الأفعالي، يعني القوة واحد وهو صاري وجاري في جميع الأشياء على نحو سواء. القوة فينا نفس القوة التي في جبرائيل، القوة التي في جبرائيل نفس القوة التي في عيسى، واليد والرجل وغير ذلك الأجزاء متعددة بنفسه. وإن كل جزء من أجزاء الإنسان له خاصية يختص به، العين يبصر والأذن يسمع واللسان يتكلم واليد يتحرك والرجل وكذا. نعم، واقعا إحنا إذا نشوف في أنفسنا نشوف لكل جزء قدرة خاصة أو قدرة واحدة منتشر في الجميع، قدرة واحدة. هذا القدرة في بعض الأحيان يظهر من ناحية الأذن، هذا القدرة في بعض الأحيان يظهر من ناحية العين والإنسان ينظر، هذا القوة في بعض الأحيان يظهر من ناحية اليد واليد يتحرك، بس نفس قوة الواحدة، ولكن هذا انتشر في جميع الأجزاء. يعني الروح لهذا القوة له قوة الروح، قوة النفس. الروح يستفيد بالأجزاء بهذا القوة الذي يكون فيه. نعم، فلهذا الآن يتبين له معنى الإذن الذي في الآية، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ويكون فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. الآن يتبين معنى الإذن. الإذن هو الاستعداد والتهيئ في الشخص، هذا هو الإذن. وإذ تخلق بإذني يعني تخلق بقدرتي، وتنفخ فيه بقدرتي لا بقدرتك، أنت لا شيء، لا شيء بدون إذني وبدون إرادتي وبقدرتي، أنت تكون حجر، أنت تكون شجر، أنت تكون خشب. كل هذا المسائل من عند الله تعالى، يعني بواسطة أنت. بس مثلا إحنا نستعمل هذا كثير، يعني إحنا نستعمل هذا مثلا إذا كان مثلا شخص يقولون لا تفعل إلا هذا الأشخاص، لا يجوز الذهاب إلى الأشخاص الذين مبتلون بالوباء وغير ذلك وبالطاعون وبالبعض الأمراض المصرية، لا يجوز، ما بيجوز. ليش؟ لأن ليس في الإنسان الوقاية بالنسبة إلى المعاشرة معهم، ويسري هذا المرض إلى نفس الشيء، إلى نفس الإنسان. والإنسان يستعمل الإبرة الوقاية لهذه الأمراض مثل الديفتيريا ومثل الطاعونة ومثل الأمراض اللي مستعملة هيباتيت وغير ذلك من هذه الأمراض. خب إذا مثلا الإنسان يستعمل هذه الوقاية، خب يمكن له أن يجلس مع هذا الشخص ويتكلم معه حتى يشرب من مائه، حتى يشرب من طعامه ومن ما يشرب هكذا، ولا يفعل هذا في شيء. ليش؟ لأنه يقولون أنت معزون أن تذهب. معزون ليش؟ لأن فيك وقاية، وبهذا الوقاية يستأذن لك أن تذهب إلى مثلا هذا الشخص. أو مثلا يقولون للشخص لا أنت غير معزون مثلا أن تدرس هذه الدراسة، لأنه كان جاهل بالنسبة لهذه الدراسة. ويقولون للشخص أنت معزون لأنه درس هذه الدراسة وأصبح معلم لهذا الدراسة، يقولون أنت معزون. يقولون لشخص أنت غير معزون أن تفتح مطب للطبابة. ليش؟ لأنه جاهل بالنسبة إلى هذا. ويقولون أنت معزون لأنه درس هذا وأصبح طبيبا حاذقا، وهو كان حاذقا بالنسبة إلى الأمراض ومداوة الأمراض. المسألة المعزون الإذن ناشئ عن عدم المانع بالنسبة إلى هذه الأفعال الخارجية، عن عدم المانع. والمانع هو الجهل، والمانع هو عدم القدرة، والمانع هي عدم الاختيار بالنسبة إلى هذا. ولكن إذا كان الشخص متهيئ ومستعد بالنسبة إلى هذا العمل في الخارج، الناس يقولون هو مأزون. يعني هذا الإنس ليس من عند الناس، هذا الإنس من نفسي، من تلقاء نفسي، والناس يقولون هو مأزون لأنه وصل إلى هذا المرتبة. فقضية المعجزة في المعجزة في الأنبياء، ومسألة الأفعال التي في الخارج بواسطة الملائكة، وبواسطة الكرامات التي إحنا نشوف هذه الكرامات من الأولياء ومن العلماء عليهم السلام، كل هذا بحسب الإذن التي فيهم. والإذن هو التهيؤ والاستعداد. هل هذا الاستعداد في أي شخص، هذا الاستعداد يكون موجودا، هو في الواقع مأزون بالنسبة إلى الفعل في الخارج. إذا لا يكون هذا الاستعداد موجودا، هذا الشخص غير مأزون. مثل إحنا غير مأزون. ليش؟ يعني إحنا لم نصل إلى هذا المرحلة، والإمام عليه السلام وصل فهو مأزون. نعم، هذا هو المعنى الإذن في الآية وفي هذا. فعلى هذا المهم بالنسبة إلى الولاية التكويني بالنسبة إلى العلماء عليهم السلام، وأنه كما أن الروايات في هذا المسألة كثير بالنسبة إلى قدرة الإمام عليه السلام، قدرتي بالنسبة إلى كل شيء وبالنسبة إلى معجزات الإمام عليه السلام ومعجزات النبي وبالنسبة إلى الأفعال التي الإمام عليه السلام يمكن أن يفعلوا هكذا، هذا المسألة للولاية التكويني المقصود منه أن الإمام عليه السلام بواسطة توفيق الله تعالى وصل إلى المرتبة التي هو مستعد لهذا المسألة في الخارج، مستعد لإيجاد هذه القضايا ولإيجاد هذه المسائل في الخارج. هذا عبارة عن الولاية التكوينية. كما إحنا مثلا، ولكن في فرق، وكما مثلا ومن العجب أنه إذا مثلا شخص مثل الملائكة إذا مثلا يفعلون هكذا، إحنا كما قلت لكم لا نتفر ولا نستعجب ولا نستنكر من هذا القضية، ولكن إذا كان شخص مثل الإمام عليه السلام يفعل يقول لا هذا لا يقدر والله تعالى يجيب له. والآن في الآيات كثير من هذه الآيات موجود أن الأفراد كانوا يفعلون هكذا، في قصة سليمان مع هذا الشخص أو عاصف برخيا، حيث الإنسان القرآن يفسح عن هذا القصة بنو، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا عاصف برخيا، هذا كان وزير سليمان ولم يكن نبيا، والله تعالى هو أقدر على هذا المسألة. يعني باللحظة واحدة هو جاء بعرش بلقيس من نواهي البعيدة إليه من لحظة واحدة. خب، إما أن أعدمه في هذا النقطة وخلقه من جديد في هذا بالأخير في قريب منه يمكن، إما أن جاءه بلحظة واحدة وبواسطي السماء وفي أو بواسطي العرض. خب يمكن. على كل حال هذا المسألة غريبة، وهذا من الكرامات، وهذا من المعجزة، وإحنا شفنا أن هذا عمل هذا بواسطة الولاية التكوينية. يعني الولاية التكوينية هو العامل لهذا القضية، وإحنا لا نقدر على أن نفعل هكذا. خب، فلماذا إحنا مثلا إذا نشوف الروايات الله تعالى أعطى لآصف برخيا حرف من حروفه، يعني علمه بمعنى، لا بمعنى علمه، ورباه لهذا الأثر الخاص، لهذا الاسم الخاص الإلهي، حتى أقدره على إيجاد هذا الشيء الخارجي في الخارج، وهو فعل هكذا. وإحنا لا نستنكر، والله تعالى أعطانا 72 من هذا، يعني نحن 72 مرة أعلى من آصف برخيا. وآصف برخيا بواسطة هذا المسألة كان غادر على كل شيء. الذي كان مثلا يجي باللحظة واحدة عرش بلقيس من هذا المناطق البعيدة إلى هون، وكان قادر على أن يفعل كل شيء، كان قادر أن يعلع الأشجار، على أن يقبل الأشجار، على أن يعني يتغير في العالم كلها. نعم، يمكن كما أنه قادر على شيء. فهذا الولاية التكوينية شو يعني، شو معنى واقعا؟ إنه إذا كان عاصف هو مستعد لهذا المسألة، فإهنا مستعين 72 مرة وأضعافه. هذا هو المقصود من الولاية التكوينية. الإمام عليه السلام يقول إحنا وسائط الله تعالى، يعني نحن، يعني روحنا وولايتنا يكون الواسطة بين الله تعالى. الله تعالى كما قلت في الجلسة الأول ظهرا أو الجلسة الثانية، إذا الله تعالى يريد أن يستعمل هذا العمل في الخارج، أن يفعل هذا العمل في الخارج وأن يفعل هذا الحادثة، الله تعالى يستفيده باسم خاص من أسمائه. إذا الله تعالى يريد أن يرزق العباد يستعمل اسم الرازق. إذا تعالى يريد أن يعطي علم لكل شخص يستعمل اسم العلم. إذا الله تعالى يريد أن يحيي الأفراد ويستمر حياتهم يستفيد من اسم المحيي. إذا الله تعالى يريد أن يميت الأفراد والأشخاص يستفيد من اسم المميت. نعم، لكل حادث ولكل شغلة في الخارج الله تعالى يستفيد من اسم الخاص. قلت فلله تعالى أسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أدعو الله تعالى بهذه الأسماء الخاص لكل مسألة خاصة. خب، الولاية الإمام عليه السلام يكون الواسطة بين أسماء الله تعالى وبين صفاته وبين الأفعال في الخارج على الأفعال الحديثة. يعني إذا مثلا الله تعالى يريد أن مثلا يحيي الموتى يستفيد هذا الاسم ويجعله ويجعل هذا الشخص يعني هذا الإمام عليه السلام واسطة بالنسبة إلى تحقيق هذا الاسم في الخارج، والإمام عليه السلام يكون واسطا بين أسماء الله تعالى وصفاته وبين الأشياء في الخارج. هذا هو المقصود من الولاية التكوينية. مثلا الله تعالى إذا يريد أن مثلا يفعل شيء مثلا بواسطة مثلا يفعل مثلا قبض المؤمنين، قبض الأرواح، قبض أرواح المؤمنين والكفار، يستفيد من قبض الأرواح. قبض الأرواح من هو؟ قبض هو إسرائيل. قابض الأرواح ملائكة الذي يكون تحت حكومة إسرائيل، يكون هم قابضون الأرواح الذين توفاه الملائكة. نعم، بس الله تعالى يستفيد من اسم القابض واسم المميت ولكن بواسطة إسرائيل. يعني الإسرائيل يكون هون واسطة بين استعمال هذا الاسم وبين التحقق الخارجي. فإهنا نقول بنفس الشيء بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، نفس الإمام عليه السلام والولاية التي يكون في الإمام عليه السلام كما يشير إليه ويصرح عليه الروايات أن حقيقة الإمام عليه السلام يكون الواسطة بين أسماء الله تعالى وبين الخلائق. يكون مثلا قابض الأرواح إذا يريد أن يقبض نفس الشيء لازم أن يرجع إلى نفس الإمام عليه السلام ويستفيد من نفسه. ملائكة العذاب إذا يريدون أن يعذبوا الأشياء لابد أن يرجعوا إلى نفس الإمام ويستفيدون من نفس الإمام. يعني الإمام عليه السلام هو الذي يقدر هذا الملائكة على إيجاد هذا الفعل في الخارج. نفس الإمام عليه السلام يقدر ملائكة الرحمة إلى إيجاد هذا المسألة في الخارج. نفس الإمام الآن في زماننا الإمام المهدي عليه السلام عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من شيعته ومواليه والضابين عنه. الآن الإمام الحجة هو الواسط بين الله تعالى وبين ملائكته. يعني الآن ملائكة القبض هو قادرين على القبض بواسطة الإمام عليه السلام الإمام المهدي. ملائكة الحياة بواسطة الإمام المهدي. ملائكة الرزق بواسطة الإمام المهدي. يعني الولاية التكوينية هي عبارة عن الوساطة بين الله تعالى وأسمائه وكيفية تنزل هذه الأسماء في الخارج، كيفية تعين هذه الأسماء في الخارج. نعم، هذا المسألة بالنسبة إلى الولاية التكوينية. وأما هون مسائل أخرى. الأول أنه في القرآن آيات تدل على نفي هذه المسألة أو لا، والثانية كيفية الجمع بين هذه الآيات، وهل كل شيء لا يكون في القرآن لا يكون موجودا بالبتية أو لازم أن يكون كل شيء بالزبط بالخصوصية لازم أن يكون في القرآن موجودا. هنا مسائل أخرى إن شاء الله إحنا نبحث عن في الجلسات الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا صديقنا سأل أنه إذا كان النبي موسى يعلم أن العصا ستتحول إلى حية فكيف يخاف منها؟ وهذا المسألة من حيث أنه كان من أول الأمر كان يسترعد في نفسه هذا القضية، يعني غير متعودة على هذا. وهذا المسألة واضح لأنه هذا المسألة يتعلق بالنفس، والنفس حتى الآن لم يكن متعودة على هذا الكيفية، فلهذا في بداية الأمر هو خاف منها. لما أصبح معتدى واعتدى لهذا القضية خاف منه الرعب. وهذا يدل على أن هذا القوة من عند الله تعالى، يعني أنه كما أن نفس هذا الشيء من الله تعالى، الله تعالى يريد أن يقول له أنت لازم أن لا تعجبك هذا المسألة، أنت مثل سائر الأفراد وهذا من نعم الله عليك، أنت الذي تخاف من الحية ولكن القدرة بيدك وأنت تأخذ هذا الحية وهذا العصا وتجعله حية، مع ما ذلك أنت تخاف منها. كما في رواية أنه لما الله تعالى أعطى لسليمان على نبينا وآله عليه السلام الاستيلاء والقدرة على الرياح تجري بأمره حيث يشاء كما قال في الآيات، وفي نفسه حس سليمان على نبينا وآله عليه السلام في نفسه شيء، أنا قادر أن أحول الرياح إلى الأمكنة البعيدة وغير ذلك. فالرياح نطق يعني ظهر هذا المكاشف الأنسي وقال: هل تعلم لماذا الله تعالى جعلني في تيت سيطرتك وفي تحت تسلطك؟ قال: لا. قال: لأنك تعلم أن كل هذا المسائل على الرياح، يعني كل هذا القضايا الخارجية وكل هذا المسائل والحوادث هذا مثل الرياح، يعني لا أصل له أبدا ولا استقلال له أبدا، وإذا أراد الله تعالى يتحقق وإذا لا يريد لا يتحقق. لا يعجبك هذا الاستيلاء على الرياح وهذا والله تعالى وأعلمه بعض الإسياء. هذا المسألة مسألة الخوف لموسى عليه السلام بهذا المسألة.